الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في حلقة من حلقات برنامجكم آداب إسلامية. وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتحدث عن شيء من آداب صلة الرحم. وصلة الرحم من أعظم ما أمر الله عز وجل به، ومن أخطر ما نهى الله عز وجل عن تضييعه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا ربي. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن إخواني وأخواتي، صلة الرحم أمرها عظيم، وصى الله عز وجل بها وقال سبحانه وتعالى كما في الحديث السابق: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إذن أمرها عظيم، فصلة الرحم من أوجب الواجبات، وقطعها من أكبر الكبائر. وقد وعد الله ورسوله على صلتها بالأجر العظيم في الآخرة، وبالمنفعة الدنيوية العظيمة من المحبة في قلوب الخلق، سعة الرزق، وجميل الذكر، وغير ذلك من الآثار الحميدة. إذن آثارها تكون في الدنيا وتكون كذلك في الآخرة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذن هذه من الآثار الدنيوية، وكذلك أخبر بالآثار الأخروية، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولصلة الأرحام آداب عديدة، نذكر شيئا من هذه الآداب التي ينبغي على المسلم وعلى المسلمة أن يتحلون بها. من هذه الآداب النية الصالحة والإخلاص في هذا العمل الجليل. صلة الرحم عبادة من عبادة الله عز وجل، فلا بد على المسلم إذا أراد أن يصل رحمه أن يكون مخلصا لله عز وجل، وأن تكون نيته صالحة لله عز وجل. فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا أن يكون خالصا ويكون متبعا به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصل المسلم الرحم رياء ولا سمعة ولا تظاهرا أمام الناس حتى يقال: فلان قد وصل رحمه، فلان يزور فلانا. لا بد أن تكون نية المسلم والمسلمة حسنة خالصة لله عز وجل. كذلك يحتسب الأجر عند الله، ولا ينتظر الواصل للرحم المقابل والمكافأة من الناس، بل يحتسب أجره عند الله عز وجل. كذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم البدء بالأقرب. هناك أقارب وأرحام متعددون، بعضهم أقرب من بعض وبعضهم أبعد من بعض، فلا بد على المسلم أن يعتني بالأقرب فالأقرب. فإذا بدأ بصلة الرحم يبدأ بالأقرب، ولا يكون واصلا للأبعد دون الأقرب، فالأقرب هو أحق من غيره بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق في الصلة وإحسان الصحبة يكون على حسب درجة القرابة، وكلما قويت القرابة كلما ازداد وجوب الصلة وتأكد. فلا يعقل أن يصل المرء أبناء عمومته ويقطع أخوته، لا يعقل أن يصل أبناء عمومته ويقطع أباه ويقطع أمه، فلا بد أن يبدأ بالأقرب فالأقرب. كذلك من الآداب أن يتعلم شيئا من نسبه لكي يتفقد الأقارب، فإذا تعلم نسبه عرف الأقارب الذين لابد عليه أن يصلهم. فإن بعض الناس يكتفي بصلة إخوته فقط وأخواته فقط، يصل أمه أباه فقط، وينسى أن له من العمومة ومن الأخوال من لابد عليه وينبغي له أن يصلهم، يترك من عدا إخوته، يترك من عدا أمه وأبيه. فلابد على المسلم أن يعتني بمعرفة من هم عمومته، من هم أبناء عمومته، من هم أخواله، من هم أبناء أخواله، لكي يصلهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مترات في المال، منساءة في الأثر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم، ليس من باب الفخر وليس من باب العلو على الآخرين، لا، قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. إذن إذا تعلمت من نسبك، عرفت أعمامك، عرفت أخوالك، لابد عليك هنا لماذا؟ أن تصل رحمك. كذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم ألا تكون هذه الصلة على وجه المكافأة. فإذا وصلك إنسان كافأته بالصلة، إذا زارك ابن عمك زرته، إذا زارك عمك زرته، فتكون صلتك للأرحام من باب المكافأة. فهذه ليست صلة في الحقيقة، وإنما حقيقة الصلة أن يصل الإنسان رحمه ابتغاء مرضات الله عز وجل وبكل شكل ممكن، ولا يقتصر في صلته على من يبادلونه الصلة ويقطع بعض الناس. إذا أرسل لي فلان رسالة يريد أن يعرف صحتي إلى آخره ويسأل عني، هنا أرسل له رسالة أسأل عنه، أما من لا يرسل لي فأنا أقطعه. فهذا ليس من أخلاق المسلم، بل المسلم لابد عليه أن يصل حتى الذين يقطعونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس الذي يصل رحمه هو الذي يكافئ غيره بالصلة، يصلونك تصلهم، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني إذا جاءك أحد الأعمام، أحد الأقارب من أرحامك، رأيته قد قطعك، فهنا بادر أنت بنفسك واتصل عليه وزره في بيته واجلس معه واسأل عن أحواله، فهنا تكون واصلا حقيقة. فينبغي للمرء أن يصل الرحم بغض النظر عما يجده من أقاربه من سوء معاملة أو عدم مقابلة للصلة بمثلها، لأنه لو قابل التقصير بمثله لانقطعت صلة الرحم بينهما بالكلية، فلان لا يزورك أنت لا تزوره. إذن طول الأبد لا أحد يلتقي من هؤلاء الأقارب، فلا بد عليك أن تكون واصلا لهم حتى وإن قطعوا. كذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم المداومة على وصل ذي الرحم القاطع وأن تتحمل أذاه. صحيح هذا يتعلق بالأدب السابق، ولكن هذا فيه زيادة بيان، أن تداوم حتى ولو قاطعك، أن تداوم فلان تزوره ولا يزوره، تداوم على صلته لكي تبقى المحبة بينك وبينه. وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. إذن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حاله، يقول: له قرابة أصلهم ويقطعوني، يعني آتيهم في المناسبات وفي غير المناسبات وهم دائما يقطعونني. يقول: وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أنا أحسن إليهم بالنفقة بالكلام الطيب، ولكن هم يسيئون إلي. قال: وأحلم عنهم ويجهلون علي، إذن لا يقابلون الحسنة بالحسن، إنما يخالفون ذلك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا يا أخواني وأخواتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تطعمهم التراب أو الرماد الحار. قال: ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل من قطعك كل هذا القطع فاقطعه، الذي أساء إليك فاتركه، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالمداومة على ذلك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: اتبع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن لابد على المسلم أن يصل ذوي رحمه حتى وإن كانت هذه صفاتهم، ولا يعاملهم بالمثل، لأنه لو عاملهم بالمثل لتقطعت الرحم تماما، ولا يزور فلانا من أقاربه، وحلت العداوة والبغضاء بينهم. لكن إذا قابل هذا الرجل الإساءة بالإحسان، فهذا قد يؤثر في غيره، فقد يستحي الآخر ويتحول بإذن الله عز وجل إلى ما تحب. فأولو الأرحام أولى الناس بأنك تكون حسنا معهم، مداوما بصلتهم. كذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم البدء بهم في الصدقة، والبدء بهم بالمعروف إن كانوا محتاجين، فلا تبدأ بأبعد الناس عنك، بل لابد عليك أن تنفق وتتصدق وأن تفعل المعروف للأقربين منك رحما. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء الأرض، قال: وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: قام أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات من أبي طلحة: قال: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قد تصدق بهذه الأرض ماذا قال؟ قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الصدقة أن تكون في أولى الناس منه وهم الأقربون. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأقربين أن يبدأ بهم في الصدقة ويبدأ بهم بالمعروف، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب المبغضين المضمرين للعداوة أفضل الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: أفضل أنواع الصدقة أن تجعل في الأقارب المبغضين المضمنين للعداوة، فهنا ماذا تكون؟ تكون هذه أفضل الصدقة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان، قال: صدقة وصلة. إذن الصدقة إذا كانت على القريب وعلى ذي الرحم تكون صدقة وتكون صلة كذلك. كذلك من الآداب المتعلقة بصلة الرحم النصح لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بعض الناس قد يكون أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر للأبعدين، وأقاربه لا يسمعون منه شيئا من هذا الكلام، ولا ينصح لهم إذا وقعوا في أمر خطأ إلى آخره. ولذلك النصح للأقربين ولذوي الرحم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من أعظم صور صلة الأرحام، وهذا من الواجب على المسلمين للمسلمين عموما، فكيف بذوي الرحم؟ فهم أولى الناس بهذا الخير، أولى الناس ذوي القرابة وذو الرحم. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولا بد أن يكون النصح بكلمة طيبة بأسلوب حسن، ولا يكون فظا غليظا عليهم. كذلك من الأداب المتعلقة بصلة الرحم إدخال الفرحة عليهم. أولى الناس بإدخال الفرحة عليهم أولو الأرحام الأقربون. ولذلك قيل للإمام أحمد: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: نعم، يزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك، وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم. فينبغي للمرء أن يتعاهد أقاربه بالزيارة، فإن لم يستطع فبالاتصال عليهم بالهاتف، وإلا بالرسائل. أن الرسائل انتشرت خاصة بالمجان، يرسل رسالة يسأل عن أحوالهم، يسلم عليهم، يصبحهم بالخير، يسأل عن أبنائهم عن بناتهم. فالآن سبل ووسائل صلة الرحم كثيرة جدا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.